وأعانوهم من أموالهم، فجزى الله الأنصار خير الجزاء. وكذلك هؤلاء الإخوة في بنغازي جزاهم الله خيرا وأثابهم الله. وفيهم أيضا شبه بأهل دماج، بلاد الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. أولئك الأقوام الذين كانوا يستقبلون إخوانهم طلبة العلم ويستقبلون الضيوف، الضيوف على مدار العام وعلى مدار الأعوام، فكانوا يقفون وقفة رجل واحد مع شيخهم ووالدهم وعالمهم الشيخ مقبل رحمه الله في استقبال الضيوف وفي إكرامهم وفي القيام على حراستهم. وكان الشيخ مقبل رحمة الله عليه لا ينسى لهم هذا، وكذلك نحن لا ننسى لهم هذا، مواقف يشكرون عليها، فجزاهم الله خيرا، نصر الله بهم الدعوة. وقوفهم مع الشيخ مقبل رحمة الله عليه نصر الله بهم الدعوة، ونصر الله بهم العلم، ونصر الله بهم الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وغفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. وأنتم يا إخواننا في بنغازي شكر الله لكم سعيكم، وجزى الله جميع من شارك معكم من الطلاب والأئمة والخطباء والتجار والعوام جميعا جزاهم الله خيرا، وأيضا من الدولة، من الدولة ومن الجيش لمسنا خيرا طيبا مباركا، أسأل الله أن يديم عليكم هذه النعمة، ونسأل الله أن يوفقكم للاستمرار على هذه الدورات العلمية، وكل يوم وكل حين إن شاء الله يكون معكم عالم إن شاء الله من علماء أهل السنة والجماعة، يصبر ويعلم ويوجه ويدرس ويفتي. وانظروا أيضا إلى هذه المشاركة، المشاركة من دول شتى، من مكة المكرمة ومن المدينة المنورة ومن اليمن السعيد، وأنتم على موعد أيضا على مشاركة من إخوانكم أهل العلم في مصر في هذه الأيام إن شاء الله. وإذا أردتم أكثر من ذلك فإن شاء الله ستجدون، فقط ما هو إلا التعب أحيانا في المحاولة مع الاتصالات تحصل أحيانا معاكسة، وإلا فكثير مستعدون من دول شتى ومن مدن شتى، جزاهم الله خيرا. ونحن فرحون جدا بهذه المشاركة، لأن دعوتنا واحدة. الدعوة يا أخواني في الله ما هي دعوة فلان بعينه ولا فلان بعينه، الدعوة الحمد لله جميع العلماء من أهل السنة والجماعة دعوتهم واحدة، ونحن لا نزال نتفيأ ظلال دعوة الأئمة الأربعة، أئمة أهل السنة والجماعة في هذا العصر الأربعة، الشيخ بن باز رحمة الله عليه، والشيخ الألباني، والشيخ مقبل، والشيخ العثيمين رحمة الله عليهم جميعا. هؤلاء أئمة الدعوة في هذا العصر، هم علماؤنا جميعا ومشايخنا جميعا، ولهم فضل بعد الله علينا وعلى الدعوة، لا ننسى فضلهم بعد الله سبحانه وتعالى، ولا ننسى شكرهم بعد شكر الله سبحانه وتعالى، وما نزال ندعو لهم بالرحمة والمغفرة، ورثوا علما غزيرا كلهم الأربعة هؤلاء الأئمة من أئمة أهل السنة والجماعة في هذا العصر الطيب، ورثوا لشباب الدعوة السلفية بل ولجميع المسلمين العرب والعجم في مشارق الأرض ومعاربها علما عظيرا مسموعا ومقروءا، وهذا من فضل الله علينا وعليهم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وإن شاء الله كما قلنا أن هذه الدورة ستظل مستمرة بإذن الله، وسنتابعها إن شاء الله إذا كنا في اليمن، وأتاكم من أهل العلم من يقيم دورات إن شاء الله سنشارك بإذن الله، وسنواصل الاستماع والدعاء لكم بالخير. وإخواننا في تونس عسى الله أن يمن عليهم كما من عليكم، وكذلك إخواننا في المغرب والجزائر ومصر عسى الله أن يمن عليهم كما من عليكم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: إذا مات عندنا الميت جعلوا له خيمة للعزاء فيها طعام وشراب واجتماع، فهل تجوز التعزية بدون جلوس؟
يليد بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد قال رضي الله عنه هو صحابي جليل قال: كنا نعد الاجتماع وصناعة الطعام في بيت الميت من النياحة. وهو أحمد بإسناد جيد قال: كنا نعد الاجتماع وصناعة الطعام في بيت الميت من النياحة. والنياحة معروفة من كبائر الذنوب، متوعد عليها بالعذاب. الخيمة لا بأس بها من أجل قد يضيق البيت على أهل البيت، فتكون الخيمة فيها تيسير للمعزين، لكن لا تقطع الطريق. خيمة العرس أو خيمة العزاء لا تقطع الطريق على المسلمين، لا ضرر ولا ضرار، خيمة بدون ضرر لتجمعوا بين المصلحتين، مصلحة العرس أو العزاء والمصلحة الأخرى طريق الناس مستمرة. فإن كان ولابد فليبقى مجال للطريق، ضيقوا الخيمة نعمة ويبقى مجال للطريق. والقهوة لا بأس بها في العزاء، القهوة أو الشاهي أو المشروب، لأن هذا ليس من الطعام، الممنوع هو الطعام، صناعة الطعام. فقد قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. يعني هذه السنة أن الجيران وأهل الميت وأقرباء الميت هم الذين يصنعون الطعام لأهل الميت، وليس العكس، ليس العكس أن يصنع أهل الميت الطعام للناس. الناس من الحي، أصحاب الحي، أصحاب الحارة يعزون، وإذا جلسوا بعض الوقت من باب التأنيس يونسون على أهل الميت، النساء مع النساء والرجال في هذه الخيمة، ثم ينصرفون. أما بالنسبة للضيوف الذين جاءوا من أماكن بعيدة، هؤلاء قد ذكر أهل العلم أنه إذا صنع لهم طعام لأنهم ضيوف أتوا من أماكن بعيدة فلا بأس، هذه ضيافة للبعيدين. أما ناس في نفس المدينة، ناس من نفس المدينة من نفس الحي من الأحياء المجاورة، هؤلاء جزاهم الله خير على حرصهم على هذه السنة سنة العزاء، لكن الطعام يكون في بيوتهم أو في بيوت أصدقائهم، إلا بيت الميت، إلا بيت الميت فقد أتاهم ما يشغلهم، فلا يشغلون فوق شغلهم. فإن شاء الله تحيون هذه السنة وتنشرونها بين الناس، ومن أتى من أصحاب المدينة للعزاء، نفس المدينة نفس الحي الأحياء المجاورة، يعطيهم إنذار لأهل الميت، نحن جينا نعزي ما جينا للأكل، طيب إنذار أنهم ما يصنعون شيء، ويقول لهم ما يجوز، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للمعزين إلا إذا كانوا ضيوف من مدن بعيدة من أماكن بعيدة، لكن القهوة والشاهي والفيمتو بعض المشروبات الخفيفة هذا لا بأس به. وبالله التوفيق.
هذا السؤال الثالث يقول: لو تذكروا لنا نبذة عن الحجامة وأهميتها وفضلها.
الحجامة يا إخواني في الله شأنها عظيم، والأحاديث الواردة فيها كثيرة جدا. وقبل فترة كان لنا دورة علمية حول الحجامة وجمع الأدلة، فصارت ما شاء الله أحاديث كثيرة جدا، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا يا محمد عليك بالحجامة، يا محمد عليك بالحجامة. سبحان الله، ليلة الإسراء والمعراج، الله أكبر، الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء السابعة من أجل أن يريه الله من آياته الكبرى، ومن أجل أن يفرض عليه وعلى أمته هذه الصلاة المباركة. والملائكة عليهم السلام ما مر بملأ منهم إلا ويوصونه بالحجامة، لأن الحجامة كما جاء في الحديث: الحجامة شفاء من كل داء، شفاء من كل داء، كما قال في حليب البقر: شفاء من كل داء، وكما قال في الحبة السوداء: شفاء من كل داء. والإسلام يريد من المسلم أن يحافظ على صحته، فلهذا كانوا يوصونه بهذه الوصية: يا محمد عليك بالحجامة، يا محمد عليك بالحجامة. فهي شفاء من كل داء كما في الحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام في الحجامة بأنها شفاء من كل داء. قال أيضا: عليكم بالسنا والسنوت، فإنهما شفاء من كل داء، السنا والسنوت. السنا الشجرة المعروفة حق الشربة، شربة البطن، يقال لها شربة السنا، تنظف بطنك وتزيل الرواسب. والسنوت العسل، الله أكبر، فيه شفاء للناس. العسل عليكم بالسنا والسنوت، فإنهما شفاء من كل داء. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه كان يحتجم على الأخدعين والكاهن. الكاهن أعلى الظهر، أعلى الظهر وأسفل الرقبة، مجمع الدم، هذا المكان لو جعلت له واحد من الحجام في محله. والكاهل والأخذعين جانبي الرأس من القفا، واحد على اليمين والثاني على الشمال. لو جعل ثلاثة يكفيك، ثلاثة محاجم في كل ستة أشهر خير ونعمة. فإن تأخرت في كل سنة والستة الأشهر طيبة، ثلاثة محاجم، واحد للكاهل أعلى الظهر ذاك المكان المنتفخ، هذا مجمع الدماء، والأخدعان أرفع منه خلف الأذنين أو في القفا، لكن واحد على اليمين والثاني على الشمال. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الحجامة شفاء من كل داء، وهي على الريق أمثل، وهي على الريق أمثل، وتزيد في العقل والحفظ، وتزيد في العقل في عقلك وفي الحفظ في حفظك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاحتجموا على بركة الله يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الأربعاء، فإنه ما من داء ينزل إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء. انتبهوا لهذا الحديث جزاكم الله خير، الذي رواه ابن ماجه وغيره، ويحسن الشيخ الألباني رحمه الله عليه في السلسلة الصحيحة: عليكم بالحجامة فإنها شفاء من كل داء، وتزيد في العقل والحفظ، والحجامة على الريق أمثل، على الريق قبل أن تأكل يعني في الصباح تصلي صلاة الضحى الإشراق وتخرج تحتجم، وبعدها يكون إن شاء الله الإفطار. قال: والحجامة على الريق أمثل. قال: فعليكم بالحجامة في يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الأربعاء، فإنه ما من داء ينزل إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء. وإذا أمكن، إذا تيسر أن يوافق في الشهر السابع عشر أو التاسع عشر أو الحادي والعشرين فهذا أفضل، إذا تيسر هذا أفضل، يعني يكون اثنين أو ثلاثة أو خميس، ويكون هذا الاثنين أو الثلاثة أو الخميس تاريخه من الشهر الشهر الهجري، الهجري وليس الميلادي، تاريخه 17 أو 19 أو 21. وإذا لم يتيسر فأخذت بيوم الاثنين لا بأس، اثنين أو ثلاثة أو خميس. والحجامة كما تعرفون هي ما تأخذ من دم الوريد، تأخذ من الدم الفاسد الذي تحت الجلد. دم الوريد ذاك الفصل اسمه الفصل، إذا كان الدم كثير فهذا يقال له الفصل. والآن في هذا العصر جاء ما يسمى بالتبرع بالدم، التبرع بالدم يقوم مقام الفصل لأنه من دم الوريد، الدم الصحيح الحي. وانظروا سبحان الله كيف كان العرب فيما مضى، كيف كانوا معتنين لأنفسهم وبالطب العربي، منه الحجامة ومنه الفصل والحبة السوداء وحليب البقر وعسل والسنة إلى غير ذلك، لهم عناية. وكذلك ما يسمى بالطب النبوي، وقد كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه كان كثيرا ما يقول: يا إخوان، من يؤلف رسالة في الطب النبوي؟ ثم قام بهذا بعض الإخوة، كان يقول: من يؤلف رسالة في الطب النبوي؟ يعني يجمع الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالطب والعلاج. وهذا كلام طيب تيسير للناس، وكان قصده من هذا أنه يجرده من الطب العربي، لأن من ألف في الطب النبوي بعضهم أدخل مع الطب النبوي الطب العربي، فكان هو يريد أن يكون مجردا بالطب النبوي خاصة، ولا يمنع أنك تأخذ أيضا من الطب العربي إذا كان مجرد. فالشاهد من هذا أن الدم إذا زاد عندهم كان عندهم الفصل، يعني يفتح فتحة بالمشرط في الوريد فيجعل الدم يخرج مثل بول الطفل، ثواني فقط، ثواني ثم يصده. الآن قلنا الحمد لله جاء التبرع بالدم، والتبرع بالدم كما تعلمون لا يجوز استعمال الدم إلا عند الضرورة القصوى، لا يجوز استعمال الدم للمريض إلا عند الضرورة القصوى، لأنه يعتبر دما مسفوحا، وهذا حرمه الإسلام. حرم الإسلام على المسلم أن يستعمل الدم المسفوح، سواء عن طريق الفم، بل عن هذا محرم، أو عن طريق الوريد يضرب له. لكن إذا كان للضرورة فقد قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لكن بعض الأطباء هدانا الله وإياهم يتساهلون في هذا الأمر، يقرر الدم لغير ضرورة. حتى أذكر أنا أحد المرضى كان عندنا في الحديدة، قرر الأطباء الدم وجاء المتبرع وتبرع به وأبى المريض، قال: لا، ما أحتاج الدم، أنا الحمد لله مرتاح، والنقص الذي عندي قال سأعوضه بالزبيب وأعوضه بالعسل وبالتمر وبعسل التمر، سبحان الله. وكان في محله، قالوا: تحت مسؤوليتك؟ قال: تحت مسؤوليتي. قالوا: وقع؟ قال: أنا وقع. وقع وما شاء الله حتى الآن هو يعيش، هذا يمكن أكثر من 10 سنين في نعمة. فاستعمال الدم ما يكون إلا عند الضرورة، ومن تبرع جزاه الله خيرا، لكن اشترط عليهم، يقول: أشترط عليكم ما تجعلون هذا الدم إلا لإنسان مضطر، إلا لإنسان مضطر وهو من المصلين. طيب، لما يقول لهم: أنا أريد تكون صدقة أؤجر عليها؟ هذا في ذمتهم، لا يكون إلا لإنسان مضطر وإنسان من المصلين. فجزاك الله خير على هذا الاشتراط وعلى هذا التبرع. إذن إذا حصل التبرع فالدم الزائد قد تخلصت منه، الدم الزائد الذي تخشى أن ينقلب عليك قد تخلصت منه بهذه الطريقة الطيبة، ولم يذهب سدى كما هو الحال في موضوع الفصد. وبالله التوفيق.
بارك فيكم. هذا السؤال الرابع يقول: نشهد الله على حبكم فيه، وأسأل الله أن يوفق هذا الجمع إلى ما يحبه ويرضاه؟ وسؤالي يا فضيلة الشيخ، ما حكم تدريس الأطفال في المدارس المختلطة، مع العلم بأنه في منطقتي لا توجد بها مدارس منفصلة لا عامة ولا خاصة، وهل تدريسهم في هذه المدارس المختلطة يعتبر من باب الضرورة؟
نحن دائما ننصح بعدم الاختلاط، هذه فتوى العلماء على هذا، بعدم الاختلاط في المدارس الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو في الجامعة، عدم الاختلاط من بداية الأمر. حاولوا ما أمكن أن يكون لبناتكم مدرسات ولأبنائكم مدرسين مع الفصل، إذا أردتم الخير والبركة والفلاح لبلادكم ولأولادكم ولبناتكم فهو هذا، عدم الاختلاط في جميع مراحل الدراسة، عدم الاختلاط في جميع مراحل الدراسة. استعينوا بالله، فإنه من استعان بالله أعانه الله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وعندنا في اليمن كما سمعتم من فضل الله هناك مدارس أهلية لأهل السنة والجماعة عامرة ومع الفصل، البنون على حدة والبنات على حدة. في بعض المراكز لأهل السنة والجماعة عندهم 270 محفظة، 270 محفظة، هذه فقط المدرسات. كم سيكون الطالبات؟ اللهم بارك. هذه في مدارس أهل السنة والجماعة 270 محفظة، وعندهم 50 مدرسة للعلوم الشرعية للنساء، النحو والمصطلح والحديث والفقه والعقيدة والتوحيد والتفسير إلى غير ذلك، 50 مدرسة للعلوم الشرعية و270 محفظة. هذا من فضل الله. الطالبات ينقلن بالحافلات الضخمة، الطالبات ينقلن على الحافلات الكبيرة، السائق يسوق وزوجته إلى جانبه، هكذا هذا شرط عندهم، السائق يسوق الحافلة الكبيرة وزوجته إلى جانبه، يجمعون الطالبات من المربعات السكنية، من مربع إلى مربع، من مربع إلى مربع، كلما امتلأ وصل إلى مكان التحفيظ ويعود إلى قريب الظهر، يردوهن على هذه الحافلات. يعني نعمة عظيمة، خير عظيم، خير عظيم. كم من حافظات، مرة جاءنا بعض الضيوف من السعودية إلى اليمن وأتوا إلى مسجد السنة عندي، فرأوا قسم النساء، كان في وقت القسم فاضي، قسم النساء، قالوا إيش هذا؟ قلت هذا قسم النساء، يعني مسجد ودراسة. قالوا سبحان الله، هذا بكبره كله للنساء؟ قلت نعم. قالوا هذا نتمناه عندنا للرجال، قسم كبير حق النساء، قسم النساء من فضل الله عز وجل. وصعدوا على سطوح ورأوا المآذن حق المساجد، قالوا سبحان الله كم عندكم من مساجد. قلت كيف عرفتم؟ قالوا بالمآذن. طلعوا إلى سطوح الدور الثالث المسجد، قالوا، قلت وهناك مساجد ما عليها مآذن؟ وفعلا ما كل المساجد لها مآذن. قلنا كم عندنا من مساجد بدون مآذن؟ فتعجبوا. ورأوا في قسم النساء جدول معلق المصطلح على أمة فلان والحديث أمة فلان والتفسير أمة فلان والعقيدة أمة فلان. قال سبحان الله هذه العلوم يقوم بها نساء؟ قلت نعم هذه العلوم وهذا الجدول هذا على النساء ولهم دروس من الرجال عبر مكبر الصوت، لكن هذه الآن دروس النساء وهؤلاء المدرسات. فتعجبوا إيش من تعجب؟ الحمد لله هذا من فضل الله. فأنا إنما أذكر هذا من باب التشجيع لكم، وكما قال الله سبحانه وأما بنعمة ربك فحدث، هذا تشجيع لكم. لا تقول آه كبير كيف نعمل، من فين نأتي بمدرسة للبنات؟ أقول استعن بالله، ابدأ أنت، ابدأ أنت وانظر إيش من خير. أقول عجائز، عجائز صرنا يحفظنا القرآن، ما تتوقع هذا، اللهم بارك. وأما الشابات فكم وكم، وأما الفتيات فكم وكم، وفي كل سنة كذا كذا من الحافظات، في كل سنة كذا كذا من الحافظات، بعضهن عجائز ما كانت تفرق بين الألف وبين الباء ولا تعرف الألف من الباء. ومن فضل الله عز وجل ركبت النظارة واستعانت بالله وبسم الله وتقرأ المصحف كاملا، لكن نظر نعمة عجوز، هي عجوز على النظارة، كانت ما تعرف الألف من الباء، فصرنا ما شاء الله يقرأنا القرآن كاملا، تقرأ من أي صفحة. استعين بالله، استعين بالله، لا تقول عجوز. وهذا المركز الذي ذكرته لكم 270 المحفظة يخبرني القائم عليه جزاه الله خير قال عندنا شغلنا الأسرة بكاملها بالعلم، ووزعنا الأوقات للعجائز وللشابات وللبنات وللمزوجات، توزيع الأوقات بحيث أن الكل يأخذ وسطه من التعليم، الكبار والصغار والشباب والشباب. وأما حلقات الأولاد والرجال فحدث ولا حرج، يعني الساعة الثامنة صباحا مثلا بعد الإفطار، بعضهم يقول حاول يعد الحلقات، قال عجزت، عجز عن عد الحلقات، كم سيعد؟ المسجد قال مليء بحلقات القرآن، هذا في الضحى الحمد لله، وشباب وشيبان وأولاد. هذا هو مركز الشيخ عبد الرحمن العدني، هذا هو مركز الشيخ عبد الرحمن العدني جزاه الله خيرا، نفع الله به ونفع به الشيخ محمد بن عبد الله الإمام والشيخ البرعي جزاهم الله خير، والشيخ الصوملي والشيخ الدمالي والشيخ عثمان السالمي، نفع الله بهم نفعا عظيما، دروس وتعليم وحفظ وعلوم شتى من فضل الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقكم كما رزقهم. أنتم عليكم بالصبر، عليكم بالصبر، ما عند أهل السنة قلت لهم إلا الخير، أهل السنة مسالمون، ما عندهم شر، ما عندهم بلاء، ما عندهم ثورات ولا انقلابات، أهل السنة رحمة للمجتمع، رحمة للحاكم والمحكوم ولجميع شرائح المجتمع، ما عندهم إلا الخير، يشغلون أنفسهم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وأعانوهم من أموالهم، فجزى الله الأنصار خير الجزاء، وكذلك هؤلاء الإخوة في بنغازي جزاهم الله خيرا وأثابهم الله. وفيهم أيضا شبه بأهل دماج، بلاد الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. أولئك الأقوام الذين كانوا يستقبلون إخوانهم طلبة العلم ويستقبلون الضيوف الضيوف على مدار العام وعلى مدار الأعوام، فكانوا يقفون وقفة رجل واحد مع شيخهم ووالدهم وعالمهم الشيخ مقبل رحمه الله في استقبال الضيوف وفي إكرامهم وفي القيام على حراستهم. وكان الشيخ مقبل رحمة الله عليه لا ينسى لهم هذا، وكذلك نحن لا ننسى لهم هذا، مواقف يشكرون عليها، فجزاهم الله خيرا، نصر الله بهم الدعوة. وقوفهم مع الشيخ مقبل رحمة الله عليه نصر الله بهم الدعوة، ونصر الله بهم العلم، ونصر الله بهم الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وغفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. وأنتم يا إخواننا في بنغازي شكر الله لكم سعيكم، وجزى الله جميع من شارك معكم من الطلاب والأئمة والخطباء والتجار والعوام جميعا جزاهم الله خيرا، وأيضا من الدولة، من الدولة ومن الجيش لمسنا خيرا طيبا مباركا، أسأل الله أن يديم عليكم هذه النعمة، ونسأل الله أن يوفقكم للاستمرار على هذه الدورات العلمية، وكل يوم وكل حين إن شاء الله يكون معكم عالم إن شاء الله من علماء أهل السنة والجماعة، يصبر ويعلم ويوجه ويدرس ويفتي. وانظروا أيضا إلى هذه المشاركة، المشاركة من دول شتى، من مكة المكرمة ومن المدينة المنورة ومن اليمن الصغير، وأنتم على موعد أيضا على مشاركة من إخوانكم أهل العلم في مصر في هذه الأيام إن شاء الله. وإذا أردتم أكثر من ذلك فإن شاء الله ستجدون، فقط ما هو إلا التعب أحيانا في المحاولة مع الاتصالات تحصل أحيانا معاكسة، وإلا فكثير مستعدون من دول شتى ومن مدن شتى، جزاهم الله خيرا. ونحن فرحون جدا بهذه المشاركة، لأن دعوتنا واحدة، الدعوة يا أخواني في الله ما هي دعوة فلان بعينه ولا فلان بعينه، الدعوة الحمد لله جميع العلماء من أهل السنة والجماعة دعوتهم واحدة، ونحن لا نزال نتفيأ ظلال دعوة الأئمة الأربعة، أئمة أهل السنة والجماعة في هذا العصر الأربعة، الشيخ بن باز رحمة الله عليه، والشيخ الألباني، والشيخ مقبل، والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا، هؤلاء أئمة الدعوة في هذا العصر، هم علماؤنا جميعا ومشايخنا جميعا، ولهم فضل بعد الله علينا وعلى الدعوة، لا ننسى فضلهم بعد الله سبحانه وتعالى، ولا ننسى شكرهم بعد شكر الله سبحانه وتعالى، وما نزال ندعو لهم بالرحمة والمغفرة، ورثوا علما غزيرا كلهم الأربعة هؤلاء الأئمة من أئمة أهل السنة والجماعة في هذا العصر الطيب، ورثوا لشباب الدعوة السلفية بل ولجميع المسلمين العرب والعجم في مشارق الأرض ومغاربها علما غزيرا مسموعا ومقروءا، وهذا من فضل الله علينا وعليهم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وإن شاء الله كما قلنا أن هذه الدورة ستظل مستمرة بإذن الله، وسنتابعها إن شاء الله إذا كنا في اليمن وأتاكم من أهل العلم من يقيم دورات إن شاء الله، سنشارك بإذن الله وسنواصل الاستماع والدعاء لكم بالخير. وإخواننا في تونس عسى الله أن يمن عليهم كما من عليكم، وكذلك إخواننا في المغرب والجزائر ومصر عسى الله أن يمن عليهم كما من عليكم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: إذا مات عندنا الميت جعلوا له خيمة للعزاء فيها طعام وشراب واجتماع، فهل تجوز التعزية بدون جلوس؟
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد قال رضي الله عنه، هو صحابي جليل، قال: كنا نعد الاجتماع وصناعة الطعام في بيت الميت من النياحة، وهو أحمد بإسناد جيد، قال: كنا نعد الاجتماع وصناعة الطعام في بيت الميت من النياحة. والنياحة معروفة من كبائر الذنوب، متوعد عليها بالعذاب. الخيمة لا بأس بها من أجل قد يضيق البيت على أهل البيت، فتكون الخيمة فيها تيسير للمعزين، لكن لا تقطع الطريق. خيمة العرس أو خيمة العزاء لا تقطع الطريق على المسلمين، لا ضرر ولا ضرار، خيمة بدون ضرر، لتجمع بين المصلحتين، مصلحة العرس أو العزاء والمصلحة الأخرى طريق الناس مستمرة. فإن كان ولابد فليبقى مجال للطريق، ضيقوا الخيمة نوعا ما ويبقى مجال للطريق. والقهوة لا بأس بها في العزاء، القهوة أو الشاهي أو المشروب، لأن هذا ليس من الطعام، الممنوع هو الطعام، صناعة الطعام. فقد قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. يعني هذه السنة أن الجيران وأهل الميت وأقرباء الميت هم الذين يصنعون الطعام لأهل الميت، وليس العكس، ليس العكس أن يصنع أهل الميت الطعام للناس. الناس من الحي، أصحاب الحي، أصحاب الحارة يعزون، وإذا جلسوا بعض الوقت من باب التأنيس يونسون على أهل الميت، النساء مع النساء والرجال في هذه الخيمة، ثم ينصرفون. أما بالنسبة للضيوف الذين جاءوا من أماكن بعيدة، هؤلاء قد ذكر أهل العلم أنه إذا صنع لهم طعام لأنهم ضيوف أتوا من أماكن بعيدة فلا بأس، هذه ضيافة للبعيدين. أما ناس في نفس المدينة، ناس من نفس المدينة، من نفس الحي، من الأحياء المجاورة، هؤلاء جزاهم الله خير على حرصهم على هذه السنة، سنة العزاء، لكن الطعام يكون في بيوتهم أو في بيوت أصدقائهم، إلا بيت الميت، إلا بيت الميت فقد أتاهم ما يشغلهم، فلا يشغلون فوق شغلهم. فإن شاء الله تحيون هذه السنة وتنشرونها بين الناس، ومن أتى من أصحاب المدينة للعزاء، نفس المدينة، نفس الحي، الأحياء المجاورة، يعطيهم إنذار لأهل الميت: نحن جينا نعزي، ما جينا للأكل. طيبين دار لهم ما يصنعون شيء، ويقول لهم ما يجوز، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للمعزين إلا إذا كانوا ضيوف من مدن بعيدة، من أماكن بعيدة، لكن القهوة والشاهي والفينتو بعض المشروبات الخفيفة هذا لا بأس به. وبالله التوفيق.
هذا السؤال الثالث يقول: لو تذكروا لنا نبذة عن الحجامة وأهميتها وفضلها.
الحجامة يا إخواني في الله شأنها عظيم، والأحاديث الواردة فيها كثيرة جدا. وقبل فترة كان لنا دورة علمية حول الحجامة وجمع الأدلة، فصارت ما شاء الله أحاديث كثيرة جدا. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا يا محمد عليك بالحجامة، يا محمد عليك بالحجامة. سبحان الله، ليلة الإسراء والمعراج، الله أكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء السابعة من أجل أن يريه الله من آياته الكبرى، ومن أجل أن يفرض عليه وعلى أمته هذه الصلاة المباركة. والملائكة عليهم السلام ما مر بملأ منهم إلا ويوصونه بالحجامة، لأن الحجامة كما جاء في الحديث: الحجامة شفاء من كل داء، شفاء من كل داء، كما قال في حليب البقر: شفاء من كل داء، وكما قال في الحبة السوداء: شفاء من كل داء. والإسلام يريد من المسلم أن يحافظ على صحته، فلهذا كانوا يوصونه بهذه الوصية: يا محمد عليك بالحجامة، يا محمد عليك بالحجامة. فهي شفاء من كل داء كما في الحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام في الحجامة بأنها شفاء من كل داء. قال أيضا: عليكم بالسنا والسنوت، فإنهما شفاء من كل داء. السنا والسنوت، السنا الشجرة المعروفة حق الشربة، شربة البطن، يقال لها شربة السنا، تنظف بطنك وتزيل الرواسب. والسنوت العسل، الله أكبر، فيه شفاء للناس. العسل عليكم بالسنا والسنوت، فإنهما شفاء من كل داء. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه كان يحتجم على الأخدعين والكاهن. الكاهن أعلى الظهر، أعلى الظهر وأسفل الرقبة، مجمع الدم. هذا المكان لو جعلت له واحد من الحجام في محله. والكاهن والأخدعين جانبي الرأس من القفا، واحد على اليمين والثاني على الشمال. لو جعل ثلاثة يكفيك، ثلاثة محاجم في كل ستة أشهر خير ونعمة، فإن تأخرت في كل سنة، والستة الأشهر طيبة، ثلاثة محاجم، واحد للكاهل أعلى الظهر، ذاك المكان المنتفخ، هذا مجمع الدماء. والأخدعان أرفع منهم، خلف الأذنين أو في القفا، لكن واحد على اليمين والثاني على الشمال. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الحجامة شفاء من كل داء، وهي على الريق أمثل، وهي على الريق أمثل، وتزيد في العقل والحفظ، وتزيد في العقل في عقلك وفي الحفظ في حفظك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاحتجموا على بركة الله يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الأربعاء، فإنه ما من داء ينزل إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء. انتبهوا لهذا الحديث جزاكم الله خير، الذي رواه ابن ماجه وغيره، يحسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة: عليكم بالحجامة فإنها شفاء من كل داء، وتزيد في العقل والحفظ، والحجامة على الريق أمثل، على الريق قبل أن تأكل، يعني في الصباح تصلي صلاة الضحى الإشراق وتخرج تحتجم، وبعدها يكون إن شاء الله الإفطار. قال: والحجامة على الريق أمثل. قال: فعليكم بالحجامة في يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الأربعاء، فإنه ما من داء ينزل إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء. وإذا أمكن، إذا تيسر أن يوافق في الشهر السابع عشر أو التاسع عشر أو الحادي والعشرين فهذا أفضل، إذا تيسر هذا أفضل، يعني يكون اثنين أو ثلاثة أو خميس، ويكون هذا الاثنين أو الثلاثة أو الخميس تاريخه من الشهر الهجري وليس الميلادي، تاريخه 17 أو 19 أو 21. وإذا لم يتيسر فأخذت بيوم الاثنين لا بأس، اثنين أو ثلاثة أو خميس. والحجامة كما تعرفون هي ما تأخذ من دم الوريد، تأخذ من الدم الفاسد الذي تحت الجلد. دم الوريد ذاك الفصد، اسمه الفصد، إذا كان الدم كثير فهذا يقال له الفصد. والآن في هذا العصر جاء ما يسمى بالتبرع بالدم. التبرع بالدم يقوم مقام الفصد، لأنه من دم الوريد، الدم الصحيح الحي. وانظروا سبحان الله كيف كان العرب فيما مضى، كيف كانوا معتنين بأنفسهم وبالطب العربي، منه الحجامة ومنه الفصد والحبة السوداء وحليب البقر وعسل والسماء إلى غير ذلك، لهم عناية. وكذلك ما يسمى بالطب النبوي، وقد كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه كان كثيرا ما يقول: يا إخوان، من يؤلف رسالة في الطب النبوي؟ ثم قام بهذا بعض الإخوة، كان يقول: من يؤلف رسالة في الطب النبوي؟ يعني يجمع الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالطب والعلاج. وهذا كلام طيب، تيسير للناس. وكان قصده من هذا أنه يجرده من الطب العربي، لأن من ألف في الطب النبوي بعضهم أدخل مع الطب النبوي الطب العربي، فكان هو يريد أن يكون مجردا بالطب النبوي خاصة، ولا يمنع أنك تأخذ أيضا من الطب العربي إذا كان مجرد. فالشاهد من هذا أن الدم إذا زاد عندهم كان عندهم الفصل، يعني يفتح فتحة بالمشرط في الوريد فيجعل الدم يخرج مثل بول الطفل، ثواني فقط ثواني ثم يصده. الآن قلنا الحمد لله جاء التبرع بالدم، والتبرع بالدم كما تعلمون لا يجوز استعمال الدم إلا عند الضرورة القصوى، لا يجوز استعمال الدم للمريض إلا عند الضرورة القصوى، لأنه يعتبر دما مسفوحا، وهذا حرمه الإسلام، حرم الإسلام على المسلم أن يستعمل الدم المسفوح سواء عن طريق الفم بل عن هذا محرم أو عن طريق الوريد يضرب له، لكن إذا كان للضرورة فقد قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لكن بعض الأطباء هدانا الله وإياهم يتساهلون في هذا الأمر، يقرر الدم لغير ضرورة، حتى أذكر أنا أحد المرضى كان عندنا في الحديدة قرر الأطباء الدم وجاء المتبرع وتبرع به وأبى المريض، قال لا ما أحتاج الدم أنا الحمد لله مرتاح، والنقص الذي عندي قال سأعوضه بالزبيب وأعوضه بالعسل وبالتمر وبعسل التمر، سبحان الله، وكان في محله. قالوا تحت مسؤوليتك؟ قال تحت مسؤوليتي. قالوا وقع؟ قال أنا وقع وقع، وما شاء الله حتى الآن هو يعيش، هذا يمكن أكثر من 10 سنين في نعمة. فاستعمال الدم ما يكون إلا عند الضرورة، ومن تبرع جزاه الله خيرا، لكن اشترط عليهم، يقول اشترط عليكم ما تجعلون هذا الدم إلا لإنسان مضطر، إلا لإنسان مضطر وهو من المصلين. طيب لما يقول لهم أنا أريد تكون صدقة أؤجر عليها؟ هذا في ذمتكم، لا يكون إلا لإنسان مضطر وإنسان من المصلين. فجزاك الله خير على هذا الاشتراط وعلى هذا التبرع. إذن إذا حصل التبرع فالدم الزائد قد تخلصت منه، الدم الزائد الذي تخشى أن ينقلب عليك قد تخلصت منه بهذه الطريقة الطيبة، ولم يذهب سدى كما هو الحال في موضوع الفصد. وبالله التوفيق.
بارك فيكم. هذا السؤال الرابع يقول نشهد الله على حبكم فيه، وأسأل الله أن يوفق هذا الجمع إلى ما يحبه ويرضاه. وسؤالي يا فضيلة الشيخ ما حكم تدريس الأطفال في المدارس المختلطة مع العلم بأنه في منطقتي لا توجد بها مدارس منفصلة لا عامة ولا خاصة، وهل تدريسهم في هذه المدارس المختلطة يعتبر من باب الضرورة؟
نحن دائما ننصح بعدم الاختلاط، هذه فتوى العلماء على هذا، بعدم الاختلاط في المدارس الابتدائية، أو الإعدادية أو الثانوية أو في الجامعة، عدم الاختلاط من بداية الأمر. حاولوا ما أمكن أن يكون لبناتكم مدرسات ولأبنائكم مدرسين مع الفصل. إذا أردتم الخير والبركة والفلاح لبلادكم ولأولادكم ولبناتكم فهو هذا، عدم الاختلاط في جميع مراحل الدراسة، عدم الاختلاط في جميع مراحل الدراسة. استعينوا بالله، فإنه من استعان بالله أعانه الله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وعندنا في اليمن كما سمعتم من فضل الله هناك مدارس أهلية لأهل السنة والجماعة عامرة، ومع الفصل البنون على حدة والبنات على حدة. في بعض المراكز لأهل السنة والجماعة عندهم 270 محفظة، 270 محفظة. هذه فقط المدرسات، كم سيكون الطالبات؟ اللهم بارك. هذه في مدارس أهل السنة والجماعة 270 محفظة، وعندهم 50 مدرسة للعلوم الشرعية للنساء، النحو والمصطلح والحديث والفقه والعقيدة والتوحيد والتفسير إلى غير ذلك. 50 مدرسة للعلوم الشرعية و270 محفظة. هذا من فضل الله. الطالبات ينقلن بالحافلات الضخمة، الطالبات ينقلن على الحافلات الكبيرة، السائق يسوق وزوجته إلى جانبه، هكذا هذا شرط عندهم، السائق يسوق الحافلة الكبيرة وزوجته إلى جانبه، يجمعون الطالبات من المربعات السكنية، من مربع إلى مربع، من مربع إلى مربع، كلما امتلأ وصل إلى مكان التحفيظ ويعود إلى قريب الظهر، يردوهن على هذه الحافلة. يعني نعمة عظيمة، خير عظيم، خير عظيم. كم من حافظات. مرة جاءنا بعض الضيوف من السعودية إلى اليمن، وأتوا إلى مسجد السنة عندي، فرأوا قسم النساء، كان في وقت القسم فاضي، قسم النساء، قالوا إيش هذا؟ قلت هذا قسم النساء، يعني مسجد ودراسة. قالوا سبحان الله، هذا بكبره كله للنساء؟ قلت نعم. قالوا هذا نتمناه عندنا للرجال، قسم كبير حق النساء، قسم النساء بفضل الله عز وجل. وصعدوا على سطوح فرأوا المآذن حق المساجد، قالوا سبحان الله كم عندكم من مساجد. قلت كيف عرفتم؟ قالوا بالمآذن. طلعوا إلى سطوح الدور الثالث المسجد، قالوا، قلت وهناك مساجد ما عليها مآذن؟ هو فعلا ما كل مساجد عندها مآذن. قلنا كم عندنا من مساجد بدون مآذن؟ فتعجبوا. ورأوا في قسم النساء جدول معلق، المصطلح على أم فلان والحديث أم فلان والتفسير أم فلان والعقيدة أم فلان. قالوا سبحان الله، هذه العلوم يقوم بها نساء؟ قلت نعم، هذه العلوم وهذا الجدول هذا على النساء، ولهم دروس من الرجال عبر مكبر الصوت، لكن هذه الآن دروس النساء وهؤلاء مدرسات. فتعجبوا، إيش من تعجب؟ الحمد لله، هذا من فضل الله. فأنا إنما أذكر هذا من باب التشجيع لكم، وكما قال الله سبحانه وأما بنعمة ربك فحدث، هذا تشجيع لكم. ما تقول كبير كيف نعمل، من فين نأتي بمدرسة للبنات أقول استعن بالله، ابدأ أنت، ابدأ أنت وانظر إيش من خير. أقول عجائز، عجائز صرنا يحفظنا القرآن، ما تتوقع هذا، اللهم بارك. وأما الشابات فكم وكم، وأما الفتيات فكم وكم، وفي كل سنة كذا كذا من الحافظات، في كل سنة كذا كذا من الحافظات، بعضهن عجائز ما كانت تفرق بين الألف وبين الباء ولا تعرف الألف من الباء. ومن فضل الله عز وجل ركبت النظارة واستعانت بالله وبسم الله، وتقرأ وتقرأ المصحف كاملا، لكن نظر. نعم عجوز، هي عجوز على نظارة، كانت ما تعرف الألف من الباء، فصرنا ما شاء الله يقرأنا القرآن كاملا، تقرأ من أي صفحة. استعينوا بالله، استعينوا بالله، لا تقول عجوز. وهذا المركز الذي ذكرته لكم 270 المحفظة يخبرني القائم عليه جزاه الله خير، قال عندنا شغلنا الأسرة بكاملها في العلم، ووزعنا الأوقات للعجائز وللشابات وللبنات وللمزوجات، توزيع الأوقات بحيث أن الكل يأخذ وسطه من التعليم، الكبار والصغار والشباب والشباب. وأما حلقات الأولاد والرجال فحدث ولا حرج، يعني الساعة 8 صباحا مثلا بعد الإفطار، بعضهم يقول حاول يعد الحلقات، قال عجزت، عجز عن عد الحلقات، كم سيعد؟ المسجد قال مليء بحلقات القرآن، هذا في الضحى الحمد لله، وشباب وشيبان وأولاد. هذا هو مركز الشيخ عبد الرحمن العدني، هذا هو مركز الشيخ عبد الرحمن العدني جزاه الله خيرا، نفع الله به ونفع به الشيخ محمد بن عبد الله الإمام، والشيخ البرعي جزاهم الله خير، والشيخ الصوملي، والشيخ الدمالي، والشيخ عثمان السالمي، نفع الله بهم نفعا عظيما، دروس وتعليم وحفظ وعلوم شتى من فضل الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقكم كما رزقهم. أنتم عليكم بالصبر، عليكم بالصبر، ما عند أهل السنة قلت لهم إلا الخير. أهل السنة مسالمون، ما عندهم شر، ما عندهم بلاء، ما عندهم ثورات ولا انقلابات. أهل السنة رحمة للمجتمع، رحمة للحاكم والمحكوم ولجميع شرائح المجتمع، ما عندهم إلا الخير، يشغلون أنفسهم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.